البحث حول القطع الإجمالي بعد أن بنينا سابقا على أن القطع التفصيلي حجة بلا ريب. هنالك نحو آخر من أنحاء القاطع يعبرون عنه بالقطع الإجمالي أو بالعلم الإجمالي، والفرق بينه وبين القطع التفصيلي إنما هو من ناحية المتعلق، فإن متعلق القطع التفصيلي واحد لا تردد فيه، بينما متعلق العلم الإجمالي مردد بين فردين أو أكثر، فتارة نقطع بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة فمتعلق القطع وهو صلاة الظهر أو وجوب صلاة الظهر واحد لا تردد فيه، هذا قطع تفصيلي، وتارة نقطع بوجوب صلاة، أما أن هذه الصلاة هل هي صلاة الظهر أم هي صلاة جمعتين، هنا المتعلق مردد بين فردين أو بين أكثر، فعندنا قطع بوجوب صلاة، إلا أن هذه الصلاة يدور أمرها بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة، ففي كل مورد كان متعلق القطع مرددا بين فردين أو أكثر، فهذا القطع نعبر عنه بالقطع الإجمالي أو نعبر عنه بالعلم الإجمالي. إذا كان القطع تفصيليا كما ذكرنا فإن القطع التفصيلي لا كلام في حجيته، بعد أن يعلم الإنسان بوجوب صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة ماذا تكون منجزة عليه، وإذا قطع بوجوب صلاة الظهر لا بوجوب صلاة الجمعة فإن قطعه بعدم وجوب صلاة الجمعة معذر له، فالحجية متحققة تمجيزا وتعذيرا. ولكن الكلام فيما لو قطع قطعا إجماليا، هل يكون قطعه الإجمالي منجزا ومعذرا كما أن قطعه التفصيلي كان منجزا ومعذرا أم لا؟ هنا عندنا مرحلتان للبحث. المرحلة الأولى هي مرحلة حجية العلم الإجمالي بمستوى المنع عن المخالفة القطعية، والمراد من هذه المرحلة أننا نبحث أن العلم الإجمالي عندما يكون منجزا، عندما يكون حجة بمعنى المنجزية والمعذرية، فحجيته بمستوى المنع عن المخالفة القطعية هل هي متحققة أم لا؟ مخالفة القطعية التي تتحقق بترك جميع الأطراف أو بارتكاب جميع الأطراف في الشبهات التحريمية، بترك جميع الأطراف في الشبهات الوجوبية إذا علمنا أن صلاة الظهر واجبة أو الجمعة وتركنا الكل، فهنا تحققت المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال قطعا. في الشبهات التحريمية أعلم بأن هذا الإناء نجس أو هذا الإناء نجس، النجاسة تتردد بينهما، ومع ذلك أتوضأ بالإناءين، هنا تتحقق المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، أقطع بأنني خالفت المعلومة بالإجماع. فنبحث في المرحلة الأولى أن العلم الإجمالي هل هو حجة بمستوى المنع عن المخالفة القطعية وليس بحجة بهذا المستوى. بعد أن تتم هذه المرحلة هنالك مرحلة أخرى، ولكن هذه المرحلة الأخرى لا يبحث عنها هنا في هذا المقام، وإنما يبحث عنها في أين؟ يبحث عنها في مباحث الأصول العملية. يبحث هناك حول أن العلم الإجمالي هل هو حجة بمستوى المنع عن المخالفة الاحتمالية، يعني العلم الإجمالي حجة بمستوى إيجاب الموافقة القطعية أو لا؟ الآن لا أعلم، صلاة الظهر واجبة، صلاة الجمعة واجبة، هنا لو أتيت بصلاة الظهر وتركت صلاة الجمعة تحققت مني مخالفة احتمالية، يحتمل أن هذا الطرف الذي تركته وهو صلاة الجمعة هو ماذا؟ هو الواجب في الواقع، فهنا عندي مخالفة احتمالية وليست عندي مخالفة ماذا؟ قطعية. المخالفة القطعية بترك كلا الطرفين، أما إذا تركت طرفا واحد فالمخالفة احتمالية. فهل العلم الإجمالي منجز بمستوى المنع عن المخالفة الاحتمالية؟ يعني العلم الإجمالي منجز بمستوى لزوم الموافقة القطعية، يجب عليك أن تحقق الموافقة القطعية. كيف أحققها؟ لا يمكن تحقيقها إلا بالإتيان بكلا الطرفين. إذا أتى بصلاة الظهر وأتى بصلاة الجمعة حصل لديه القطع بأنه قد حقق المعلوم بالإجمال، فهذه مرحلة ثانية، إلا أن البحث عنها هناك وليس هنا كيفما كان. فبحثنا إنما هو حول المرحلة الأولى فعلا، حجية العلم الإجمالي بمستوى ماذا؟ المنع عن المخالفة القطعية. والبحث حول هذه المرحلة له جهتان، الجهة الأولى هي إثبات أصل الحجية، والجهة الثانية أن الشارع هل يمكن له أن يردع عن هذه الحجية على فرض ثبوتها أو لا يمكن له أن يردع عنها. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى من جهات البحث في المرحلة الأولى فهي جهة سهلة يسيرة. لماذا؟ لأننا عندما نقول عندنا قطع إجمالي، عندما نقول عندنا علم إجمالي، فالعلم الإجمالي مهما تصورنا حقيقته كما يعبر السيد الشهيد عليه الرحمة فإنه يختزل ويتضمن ويشتمل على علم بالجامع. العلم الإجمالي عندهم كلام يأتيكم مفصلا في مباحث الأصول العملية، عندهم كلام في حقيقته. علم الإجمالي ما هو؟ المعروف والمشهور عند المتأخرين والذي شيده المحقق النائيني قدس الله نفسه وكذلك المحقق الأصفهاني أن العلم الإجمالي حقيقته علم بالجامع وشك في الأطراف، هذا هو العلم الإجمالي. عندنا علم بوجوب الصلاة الجامع وشك في الأطراف أنها الظهر أو الجمعة، هذا نعبر عنه بأنه علم إجمالي. المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في الكفاية قال العلم الإجمالي حقيقته ليست هذا، بل حقيقته العلم بالفرد المردد، هذا كلامه. المحقق العراقي قدس الله نفسه في قبال هذين الطرفين هذين المسلكين طرح مسلكا آخر وذكر فيه بأن العلم الإجمالي حقيقته هي عبارة عن العلم الباهت بالواقع، العلم الضعيف بالواقع. علم إجمالي يعني علم بالواقع، إلا أنه علم باهت ضعيف بخلاف العلم التفصيلي الذي هو علم قوي في كاشفيته. كيفما كان مسالك ستأتينا ستمر علينا، هذه المسالك على اختلافها في تصوير حقيقة العلم الإجمالي كلها تتفق على أن العلم الإجمالي يشتمل على علم، كان هذا العلم بالجامع مباشرة أم كان هذا العلم بالفرد المردد أم كان هذا العلم بماذا؟ بالواقع، كلها تجمع على وجود علم. فإذا كانت تجمع على وجود علم في العلم الإجمالي، والعلم في حد ذاته منجز ومعذر، حينئذ بناء على مسلك حق الطاعة الذي يقول بأنه حتى الاحتمال منجز، لا ريب في منجزية العلم الإجمالي. إذا كان الاحتمال الذي هو ليس بعلم ماذا؟ منجز، فما بالك بعلم غايته أنه علم إجمالي لا شك ولا ريب في حجيته. بناء على مسلك المشهور القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أيضا لا بد أن يلتزموا بأن العلم الإجمالي ماذا؟ منجز ومعذر. لما؟ لأنه بيان. هم يقولون يقبح العقاب بلا بيان، والعلم الإجمالي بيان، إذن لا يقبح العقاب معه، وهذا معنى المنجزية والمعذرية. فسواء على مسلك حق الطاعة أو على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا شك لدينا في أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز ومعذر، وهذا هو معنى الحجية. فإذا الجهة الأولى من جهات البحث لا كلام فيها، هي واضحة لا خفاء فيها. الجهة الثانية من جهات البحث وهي المهمة، هي أن الشارع المقدس هل له أن يردع عن حجية العلم الإجمالي أو لا؟ كيف يردع عنها؟ من خلال التسليم بوجود إطلاق في أدلة الأصول المرخصة. عندنا أصول مرخصة من قبيل أصالة البراءة، من قبيل أصالة الإباحة. هذه الأصول المرخصة لا ريب في أنها شاملة لموارد الشبهات البدوية. عندما أشك الآن بدوا أن هذا الإناء نجس أو طاهر، أجري أصالة الطهارة. أشك في أن لحم الأرنبي حلال أو حرام، أجري أصالة الإباحة، وهكذا. لا ريب في أن الأصول المرخصة جارية في موارد الشبهات البدوية. الكلام أنها هل يمكن أن تجري أيضا في موارد الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي أو لا؟ لو كان لدينا علم إجمالي بأن الواجب إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، هل يمكن أن نتصور أن جريان أصالة البراءة عن كليهما، عن صلاة الظهر وعن صلاة الجمعة، بعد أن علمنا بوجوب إحداهما إجمالا أو لا؟ بعبارة أخرى، هل للشارع أن يردع عن حجية العلم الإجمالي من خلال الترخيص في المخالفة، أو ليس له أن يردع عن ذلك؟ هذا هو البحث. في هذا البحث يوجد لدينا رأيان أو مسلكان، المسلك الأول مسلك المشهور، والمسلك الثاني مسلك السيد الشهيد. أما مسلك المشهور فهو قائل بأي شيء؟ مسلك المشهور قائل بأن الشارع يستحيل أن يردع عن العلم الإجمالي، لا يمكن للشارع أن يرخص في مخالفة العلم الإجمالي. لماذا؟ لأننا ذكرنا بأن العلم الإجمالي بيان، وإذا كان العلم الإجمالي بيانا كان منجزا وماذا؟ ومعذرا. فعندما وترك المنجز والمعذر وترك ما تنجز وتعذر معصية قبيحة. عندما يتنجز على الإنسان فعل معين فتركه قبيح لأنه معصية. إذا كان الأمر كذلك كيف نتصور في الشارع أن يرخص لنا في المعصية المستقبحة بعد أن تنجز العلم الإجمالي بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ إذن فترك صلاة الظهر وصلاة الجمعة مستقبح عقلا، لأن الشارع قد بين لنا بأننا ماذا؟ ملزمون بالإتيان بصلاة الظهر أو الجمعة، مما يعني وجود ملاكات واقعية. هذه الملاكات الواقعية اقتضت من الشارع أن يجعل وجوبا، أن يجعل حرمة. فإذا كانت هنالك ملاكات واقعية وعلى طبق هذه الملاكات الواقعية جعل الشارع الحكم الشرعي، كيف له أن يرخص في مخالفة هذا الحكم الشرعي التابع لملاكات واقعية؟ ما هذا إلا من الترخيص في المعصية المستقبح، فلا يمكن صدوره من الشارع المقدس. لذلك بنى المشهور على استحالة ردع الشارع عن العلم الإجمالي. هذا الذي طرحه المشهور ناقشه السيد الشهيد قدس الله نفسه بمناقشة دقيقة، فقال: أيها المشهور، أنتم تقولون بأن العلم الإجمالي منجز، وإذا كان منجزا قبح من الشارع أن يرخص في مخالفته، وهذا القبح بحكم العقل يدركه. العقل يدرك بأنه إذا كانت هنالك ملاكات واقعية مهمة وقد جعل الشارع على طبقها حكما، فمن القبيح منه أن ينسف هذه الملاكات ويرخص في مخالفة ذلك الحكم الذي هو على طبقها. تمام أو لا؟ نقول لكم هذا كلام سليم، ولكن نسألكم: هذا الحكم العقلي بالقبح من أين جاء؟ لا ريب في أنه جاء من ثبوت حق الطاعة للمولى. لو لم يكن للمولى حق الطاعة فليأمر بألف أمر لا موجب للزوم موافقته، ولو تركنا ما يأمرنا به لا قبح في مخالفته. فحكم العقل بقبح الترخيص نابع من أين؟ نابع من ثبوت حق الطاعة ماذا؟ للمولى. طيب، ننتقل إلى حق الطاعة للمولى. نقول: هذا حق الطاعة للمولى هل هو حكم مطلق أم هو حكم معلق؟ حكم وجوب الطاعة، وجوب طاعة المولى، حكم مطلق يحكم به العقل في كل الموارد، أم هو حكم معلق على عدم ورود ترخيصا من المولى في المخالفة؟ لا ريب في أنه ماذا؟ حكم معلق على عدم ورود الترخيص من المولى. أنا يجب علي طاعة المولى بحكم العقل ما لم يأذن لي في المخالفة، وأما إذا أذن لي وهو صاحب الحق فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يحكم عقلي بوجوب طاعته بعد الإذن. مما يعني أن حق الطاعة للمولى معلق على عدم إذنه هو في المخالفة. فعندنا مسألة ماذا؟ ترابطية. يحكم العقل بقبح الترخيص، أنتم تقولون. نقول لكم: يحكم بقبح الترخيص هذا من أين جاء حكمه؟ لا ريب أن حكمه قد جاء من ثبوت حق الطاعة للمولى، لذلك حينئذ يقبح الإتيان بمعصيته ومخالفته. تمام أو لا؟ نقول: هذا حق الطاعة نرجع إلى أساسه، مطلق أو معلق؟ لا ريب أنه معلق على عدم ورود ترخيص منه. فإذا ورد ترخيص منه أي قبح حينئذ في ماذا؟ في مخالفته. هذا القبح يرتفع بارتفاع موضوعه. فعلى ذلك لا مانع من أي شيء، لا مانع من ردع الشارع عن حجية العلم الإجمالي، لأن حجية العلم ترجع إلى حق الطاعة، وحق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد منه الترخيص لم تبقى لحق الطاعة ماذا؟ منجزية، وبالتالي العلم الإجمالي لا تكون له حجية. فإذا ما قاله المشهور أجاب عنه السيد الشهيد بهذه الإجابة الدقيقة. في المقابل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية طرح مسلكا آخر، وهو مسلك إمكان الردع، أن الشارع له أن يردع عن العلم الإجمالي وحجيته. بحثه حول هذا المسلك تم في مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الثبوت والإمكان، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات والوقوع. في مرحلة الثبوت والإمكان بحث السيد الشهيد حول أن العلم الإجمالي أساساً هل يمكن للشارع أن يرخص فيه وأن يردع عنه أو لا يمكن؟ قال نعم يمكن. لماذا يمكن؟ يقول لأنه في موارد العلم الإجمالي بالوجوب مثلا، كما هو في المقام في المثال الذي ذكرناه، يعلم بوجوب الصلاة إلا أنها مرددة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. المكلف في مثل هذا المورد يقطع بأن الصلاة الواجبة عليه واحدة لا أكثر، فحينئذ المكلف يتيقن بماذا؟ يتيقن بأن إحدى الصلاتين واجبة والصلاة الأخرى مباحة، الصلاة الأخرى ليست بواجبة، يقطع بأن إحدى الصلاتين واجبة والصلاة الأخرى ليست بواجبة في حقه، فيدور الأمر بين ماذا؟ بين الإباحة وبين الوجوب، يدور الأمر بين الوجوب وبين عدم الوجوب، صحيح أو لا؟ إذا كان الأمر كذلك حينئذ هنا الملاك الأهم للمولى هل هو ملاك طرف الوجوب أم هو ملاك طرف الإباحة؟ كما ذكرنا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، الأحكام الظاهرية نابعة عن ملاكات أهم، فهنا بعد أن يتردد المكلف بين طرف واجب وطرف مباح، وهكذا في سائر موارد العلم الإجمالي يتردد بين طرف واجب مباح، بين طرف محرم مباح، وهكذا في مثل هذا المورد نسأل: ملاك الواجب أهم بنظر المولى أو ملاك إباحة أهم بنظر المولى؟ إذا كان ملاك الواجب أهم، خب لا بد ماذا؟ لا بد أن يجعل الشارع المقدس قاعدة توجب على الإنسان في كل موارد العلم الإجمالي أن يمتثل كل الأطراف، من أجل ماذا؟ أن يحافظ على أغراضه وملاكاته الواقعية، صحيح أو لا؟ وإذا كان ملاك الإباحة أهم، ما الذي ينبغي على المولى؟ ينبغي على المولى أن يرخص، وإن لزم من ذلك المخالفة القطعية في بعض الموارد. هنا عندي علم إجمالي، وأنا إذا تركت كلا الطرفين أعلم بتحقق المخالفة القطعية. يقول المولى نعم، لكن بما أن ملاك الإباحة أهم من ملاك الواجب الذي ستتحقق منك المخالفة القطعية له، أنا أرخص لك في ترك هذا الواجب، أرخص لك في المخالفة القطعية. إذن بحكم العقل لا مانع من ماذا؟ لا مانع من ترخيص المولى وردعه عن حجية العلم الإجمالي بمستوى المنع عن المخالفة القطعية. لما؟ لأن المسألة تدور بين طرفين، وإذا دارت بين طرفين وكل طرف له ملاك تحتمل أهميته على ملاك الطرف الآخر، فلا مانع ثبوتا من أن تكون ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم من ملاكات ماذا؟ الوجوب والإلزام. فإذا كانت أهم للشارع أن يرخص. وهذا ليس حكما ظاهريا، وإن كان بحسب الروح والجوهر كالحكم الظاهري كما يعبر السيد الشهيد. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري إنما يشرع في موارد الشك، وفي المقام لا يوجد لدينا شك بل لدينا علم، فلا يوجد لدينا شك حتى يشرع حكم ظاهري، يعني شك في أصل الحكم لا يوجد لدينا حينئذ، فحينئذ هنا لا يوجد حكم ظاهري. إذن هذا الذي عبرتم عن ترخيصان بمقتضى المحافظة على ملاكات الإباحة الاقتضائية الأهم، يقول هذا حكم واقعي، وإنما هو بحسب الروح والجوهر كالحكم الظاهري، لأنه ليس ناشئ من ملاكات واقعية منافية لملاكات الواجب كما ذكرنا في بحث الحكم الظاهري والواقعي، وإلا لكان هنالك تناف بينهما وهذا لا يمكن القول به. فهو حكم واقعي إلا أنه بحسب الروح والجوهر كالحكم الظاهري. إذن فبحسب مرحلة الثبوت والإمكان من الجلي والواضح جدا بالبيان الذي ذكرناه أنه لا مانع من أن يرخص المولى في مخالفة العلم الإجمالي. قد يسأل سائل، خب ما الفرق حينئذ بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ لماذا في العلم التفصيلي بنيتم على أن الشارع يستحيل أن يردع عن ماذا؟ عنه وعن حجيته، بينما هنا في العلم الإجمالي بنيتم على إمكان أن يرخص وأن يردع، مع أنهما علمان، فلما هنالك التزمتم بعدم الجواز والاستحالة وهنا التزمتم بالإمكان؟ يقول اتضح مما ذكرنا. لماذا؟ لأنه في موارد العلم التفصيلي لا يوجد عندنا طرفان، طرف إباحة وطرف وجوب، طرف إباحة وطرف حرمة، حتى نحتمل أن ملاكات طرف الإباحة أهم من ملاكات طرف الوجوب أو الحرمة، بل ليس لدينا إلا طرف واحد وهو الوجوب أو الحرمة، فحينئذ ملاكاته منجزة علينا بلا ريب. وأما في موارد العلم الإجمالي لدينا طرفان، مما يفتح مجالا للترخيص في المخالفة من منطلق ترجيح ملاكات الإباحة، فلا يقاس هذا على هذا. هذا في مرحلة الثبوت والإمكان. مرحلة الثانية هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الإثبات والوقوع. هل وقع ذلك من الشارع؟ يعني هل تحققت من الشارع ترخيص في مخالفة العلم الإجمالي؟ وبعبارة أخرى، الأدلة التي دلت على الأصول الترخيصية كأصالة البراءة وأصالة الإباحة، أدلتها هل لها إطلاق يشمل حتى موارد العلم الإجمالي؟ هذا مقام الإثبات، مقام الدلالة، أو أن أدلتها مقصورة على موارد شبهات البدوية؟ فهل وقع من الشارع ترخيص من خلال أدلة الأصول المرخصة أو لا؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: كلا، فإن أدلة الأصول لا إطلاق فيها يشمل موارد العلم الإجمالي، بل هي مقيدة بموارد الشبهات البدوية. لماذا؟ يقول: هنا عندنا نكتة عقلائية، هذه النكتة العقلائيات تشكل دليلا مخصصا لبيا، قرينة لبية متصلة توجب التقييد والتخصيص. كيف؟ يقول: عندما نرجع إلى حياة العقلاء فإننا لا نجد في حياة العقلاء ملاكا ترخيصيا أهم من ملاك إلزامي. لا يوجد عندنا في الحياة العقلائية، لو استقرأناها بتمامها، لا يوجد عندنا في الحياة العقلائية ملاك ماذا؟ ملاك للترخيص أهم من ملاك للوجوب. دائما الملاكات الإلزامية على سبيل الحرمة والوجوب هي أهم من الملاكات الترخيصية. هكذا هي حياة العقلاء. طبعا الملاكات الترخيصية عند العقلاء أهم من الملاكات الإلزامية، أهم من الملاكات الترخيصية في موارد الملاكات الإلزامية المعلومة. يعني إذا كان يقطع هنا بملاك إلزامي لا يشك فيه، وهناك في قباله ملاك ترخيصي، لا يتردد أحد من العقلاء في أن الملاك الإلزامي أهم من الملاك الترخيصي. ولكن لو شك فيه قد يقدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، كما يمثلون لذلك بالمريض مثلا. المريض الذي يحتمل أنه إذا أكل هذا الطعام اللذيذ جدا يحتمل أنه يصاب بمرض خطير جدا، يصاب بضرر كبير، إلا أنه لا يقطع بتحقق هذا الضرر، يقدم الترخيص على ماذا؟ على الإلزام، لأن الإلزام محتمل، هذا موجود. أما أنه إذا كان يقطع بالإلزام ويعلم به ويقطع بملاكه ويعلم به فإنه لا يقدم عليه ملاك الترخيص بلا ريب. إذن الحياة العقلائية قائمة على أي شيء؟ على أن الملاكات الترخيصية لا تصل إلى مستوى الملاكات الإلزامية. هذه نكتة عقلائية. هذه النكتة العقلائية تشكل عندنا قرينة لبية متصلة بأدلة الشارع. فعندما يأتينا دليل من الشارع وهذا الدليل من الشارع ماذا؟ وهذا الدليل من الشارع له إطلاق يشمل صورة تقديم الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية المعلومة. ماذا يصنع؟ ما الذي يحصل حينئذ؟ يصطدم هذا الدليل بإطلاقه مع المرتكز ماذا؟ مع المرتكز العقلائي. هنا المرتكز العقلائي يشكل قرينة مانعة من تحقق الإطلاق، يقول لا إطلاق في دليل الشارع قطعا لأنه على خلاف الارتكاز. فالمراد منه الصورة الأخرى التي لا تشمل الصورة التي تصادمني أنا الارتكاز. فلذلك تحمل أدلة الأصول الترخيصية على ماذا؟ فقط على موارد الشبهات البدوية التي لا يوجد فيها ملاك إلزامي معلوم، ولا تحمل على موارد الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي التي يوجد فيها علم إجمالي بالملاك الإلزامي، لأن ذلك يخالف الارتكاز العقلائي. فالسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول: المانع الذي يمنع من ردع الشارع نكتة عقلائية وليست نكتة عقلية كما قال المشهور. إذن تحصل مما ذكرناه أن النتيجة بين مسلك المشهور ومسلك السيد الشهيد واحدة. الجميع يتفقون على أن الشارع لا يمكن أن يردع عن ماذا؟ عن حجية العلم الإجمالي. إنما العقل، إنما المشهور يقول لا يمكن أن يردع في مرحلة الثبوت، لا يمكن أن يردع في مرحلة الثبوت. سيد الشهيد يقول لا، في مرحلة الثبوت يمكن أن يردع، لا مانع أن يرخص. في مرحلة الإثبات ماذا؟ لا يمكن أن يرخص، لأن ذلك يخالف الارتكاز العقلائي. فهو يعتمد على نكتة عقلائية، بينما المشهور يعتمدون على نكتة عقلية. وهذه النتيجة التي انتهينا إليها، وهي عدم إمكان ردع الشارع عن العلم الإجمالي، هي ما يعبر عنه الأصوليون من أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية. هناك تعبيران عند المشهور، تعبير أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، وتعبير آخر أن العلم الإجمالي ماذا؟ مقتضى للمنجزية. الفرق بين التعبيرين إشارة إلى المسلكين، عليكم السلام في هذه المسألة. الفرق بين التعبيرين إشارة إلى المسلكين في هذه المسألة. التعبير الأول إشارة إلى أن ماذا؟ إلى أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يردع عنه، فهو علة تامة للمنجزية. والتعبير الثاني أنه مقتضى للمنجزية، إشارة إلى إمكان الردع عنه، فلديه اقتضاء المنجزية إلا أنه يمكن أن يردع فليس علة تامة للمنجزية. صار معلوما، والحمد لله رب العالمين. حي الله أبو حسين، رحكم الله بالخير.
الأحوال يقول في الحدث.